بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: الفصل الثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين، أحدهما في عددها، والثاني في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها. المسألة الأولى: اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. واختلفوا في وقتين، في وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر. فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهي عنها هي أربعة: الطلوع والغروب وبعد الصبح وبعد العصر، وأجاز الصلاة عند الزوال. وذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة، فإنه أجاز فيه الصلاة، واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين، أحدها في عددها، والثاني في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها. فهذان جانبان مهمان. ثم قال: اتفق العلماء على ثلاثة أوقات، وأنها محل نهي عن الصلاة، وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. هذا الاتفاق الذي نقل غيره من العلماء مثل ابن عبد البر أيضا اتفاق، وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: أجمع العلماء على النهي عن الصلاة عن طلوع الشمس. قال: ولا أعلم خلافا بين العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين أن صلاة التطوع والنوافل كلها غير جائز شيء منها أن تصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. نقلوا اثنين فقط، اللي هو عند الطلوع وعند الغروب، وما عدا ذلك فهو محل خلاف كما سيتبين معنا. يقول إن الإمام مالك رحمه الله: واختلفوا في وقتين، في وقت الزوال وفي وقت الصلاة بعد العصر. وقبل أن نبدأ في المسألة نذكر الأحاديث، لأن الأحاديث كثيرة في الحقيقة الواردة في النهي عن الصلاة. وهذه الأحاديث منها حديث عن ابن عباس كلها في الصحيح، هذه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وقال هذا متفق عليه. وقال: أخبرني أبي عن هشام قال: أخبرني أبي قال: أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال: حدثني ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وهذا متفق عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء، وهذا أيضا في الصحيح. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وفي البخاري. وعن أبي سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وعن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. فتحصل من هذا أن الأوقات التي ورد في مجملها النهي هي خمسة: عند طلوع الشمس، وعندما تكون الشمس في كبد السماء، وعند الغروب، وبعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذه أوقات خمسة في مجملها. اختلف العلماء في هذه في الصلاة عند الزوال كما يأتي معنا، وفي الصلاة بعد العصر، اختلفوا في هذين الوقتين، واختلفوا أيضا في النهي عن هذه الصلاة، هل هو للكراهة أو النهي للتحريم. فأصبح هذا الخلاف يعني عند العلماء على مراحل. ثم اختلفوا بعد ذلك في الصلوات التي يصح أن تصلى في هذا الوقت، هل الصلاة الفوائت أو ما له سبب، أو يمنع من الصلاة مطلقا أو يجاز بعضها وينهى عن البعض. هذا هو مجمل هذه المسألة، ومجمل الخلاف في هذه في هذا الباب أو الفصل بأكمله. يقول: واختلفوا في وقتين، في وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر. فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهي عنها أربعة: الطلوع والغروب، وبعد الصبح، وبعد العصر، وأجاز الصلاة عند الزوال مطلقا. يعني هنا يحكي المؤلف الخلاف في الصلاة عند زوال الشمس، يعني حينما تكون الشمس في كبد السماء، لحديث ثلاث ساعات نهانا رسول الله، وفي صحيح مسلم ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. هذه ثلاث ساعات. فما الذي أخرج الزوال عند الإمام مالك؟ يأتي معنا كلام المؤلف أنهم رأوا الناس، أنه رأى الناس يصلون في المدينة، وعمل أهل المدينة حجة عند الإمام مالك، لأن هذا لم يكونوا ليبتدعوه إلا أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو علموا ذلك من الصحابة. فالإمام مالك يقول رأى الناس يصلون، فعارض هذا الحديث عنده عمل أهل المدينة، ولم يكونوا ليتركوا سنة رسول الله إلا لأمر بلغه، إما سنة عملية أو سنة قولية عرضت هذا. هذا عند الإمام مالك. وعند الشافعي رحمه الله تعالى أن الأوقات خمسة التي ذكرناها إلا في زوال الجمعة، من أتى للمسجد يصلي، لأنه قال إن الصحابة كانوا يفعلون ذلك والناس يصلون، وهل يختص ذلك بمن كان في المسجد أو من كان أو من جاء في الطريق أو من كان في بيته؟ الصحيح عند الشافعية هو عموم ذلك، كل من في الزوال. يقول: وذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات الخمسة كلها منهي عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة، فإنه أجاز الصلاة، واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر. وهذه مسألة منفردة، بعد العصر، الذي قال إنه بعد العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة ويصلي ركعتين كما نقلت عائشة، ويأتي معنا تفصيل ابن رجب، وأنه ذكر مسالك العلماء، ذكر خمسة مسالك للعلماء في كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، كيف يتفق هذا مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر من الأحاديث التي سمعتموها وكلها في الصحيح. إذن عندنا الآن كما قال المؤلف، المؤلف حصر الخلاف، وكان ينبغي أن يقال الصلاة عند الزوال، ما عند الزوال، عندما تكون الشمس في كبد السماء، هل تجوز أو لا تجوز أو لا تصح. هذا الذي ذكره المؤلف، ونأتي نرجع إلى أقوال العلماء في هذه المسألة إجمالا. اختلف العلماء في وقت قيام الشمس في نصف النهار قبل زوال، هل هو وقت نهي عن الصلاة أم لا؟ القول الأول أنه ليس وقت نهي، أنه ليس وقت نهي، كما أشار إليه البخاري، وهو قول مالك، وذكر أنه لا يعرف النهي عنه، قال: وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. وروي أنه عنه أنه قال: لا أكرهه ولا أحبه. هذا مع أنه روى في الموطأ حديث الصنابحي في النهي عنه، ولكنه تركه لما رآه من عمل أهل المدينة، يعني عارضه عمل أهل المدينة. ومن رخص في الصلاة فيه الحسن وطاوس والأوزاعي في رواية عنه، وهو ظاهر كلام الخرقي من أصحاب أحمد. إذن هذا القول الأول أنه تجوز الصلاة حينما تكون الشمس في نصف النهار. القول الثاني أنه وقت نهي لا يصلى فيه، وهو قول أبي حنيفة والثوري والحسن بن حي وابن المبارك وأحمد وابن المنذر، هذا القول الثاني، يعني قول جماهير العلماء. القول الثالث: تكره الصلاة وسط النهار إلا يوم الجمعة، هذا قول الذي ذكره عن الشافعي، إلا يوم الجمعة، وهو قول مكحول والأوزاعي في رواية عنه وسعيد بن عبد العزيز وأبي يوسف والشافعي وإسحاق، وحكاه ابن قدامة في المغني عن الحسن وطاوس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهوية. القول الرابع: يكره ذلك في الصيف لشدة الحر، يكره ذلك في الصيف لشدة الحر دون الشتاء، وحكي عن عطاء وفي بعض رواية حديث ابن مسعود المتقدم ما يشهد له، وقال ابن سيرين: يكره نصف النهار في شدة الحر ولا يحرم. الذين قالوا لا يصلي في منتصف النهار وهم الجمهور استدلوا بما أخرجه مسلم في صحيحه، وذلك أنه خرج حديثين في صحيحه، الإمام مسلم خرج حديثين في صحيحه عن تنهى عن الصلاة في وقت في منتصف النهار. قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفي فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يتخذها الكفار. هذا في صحيح مسلم. والثاني حديث موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر يقول ثلاث ساعات نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. الشاهد فيه حين يقوم قائم الظهيرة. وقالوا من حيث المعنى في كراءة الصلاة وقت استواء الشمس أن جهنم تسعر فيها فيكون ساعة غضب الرب سبحانه، فهي كساعة سجود الكفار للشمس، والصلاة صلة بين العبد وربه لأن المصلي يناجي ربه فتجتنب مناجاته في حال غضبه حتى يزول المقتضي لذلك. ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري وهو وجيه. الشافعية الذين قالوا وقت الزوال عندهم أدلة وهذه لا تخلو من ضعف، يعني كانوا في زمان عمر، روى الشافعي في حديث بإسناد ضعيف عن أبي هريرة، وروى مالك عن ابن شهاب عن ثعلب بن مالك القرضي أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج، فإذا خرج عمر جلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا. وكذلك أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، حديث عن أبي قتادة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة وهو مرسل يقول. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الناس إلى التبكير إلى الجمعة ورغب في الصلاة في خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء، واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو داود في سننه عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، قال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود هو مرسل، وهو مرسل أبو خليل لم يسمع، وأبو خليل لم يسمع من أبي قتادة إلى آخره. إذن أنت عرفت الآن وجهة نظر كل من قال اعتمد على آثار هذا الذي قال الزوال. أما مالك فاستثنى هذا لأنه لم يرى العمل عليه، ورأى العمل على خلافه على خلاف الحديث، فحجة مالك هو عمل أهل المدينة، وحجة الشافعي ما سمعت من استثناء يوم الجمعة. هذا في الزوال، وفي العصر يأتي الكلام. نعم. وكل سبب الخلاف،
وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين: إما معارضة أثر لأثر، وإما معارضة الأثر للعمل عندما راعى العمل، أعني عمل أهل المدينة.
طبعا العمل إذا تعارض أثر وأثر أن ننظر الصحيح من غيره، فالصحيح مقدم على غيره، وما كان أكثر رواة فهو مقدم على ما كان أقل رواة. فهنا لو نظرنا بين هذه الأحاديث التي ذكرناها نجده جميعا في الصحيح، النهي عن الشمس هذا في صحيح مسلم، وذكرنا حديثين في صحيح مسلم، إذن هو أقوى. فإذا عارضه مثلا بعض الآثار المرسلة أو غير ذلك لا ننظر إليها، وإنما نعتمد الحديث. وأما عمل أهل المدينة فعمل أهل المدينة فيه تفصيل، والعلماء ذكروا هذا وقالوا أشياء توارثوها ونقلوها، فهذا إن كان إجماعا فهذا تعتبر إجماع من إذا كان قبل خروج الصحابة من المدينة، أو تكون أحيانا شيء يتعلق بالمكاييل وبالأوزان ونحو ذلك، فهم أعرف بلا شك أن هذا كان عنده، ثم كان عند أبيه، ثم كان عند جده وأخذه منه، ففي هذه الأشياء حجة. فليس كل الأشياء، وغيرهم فقد عارضهم من هم مثل أهل المدينة وأفقه منهم من الصحابة وغيرهم. نعم.
وإما معارضة الأثر للعمل عندما راعى العمل، أعني عمل أهل المدينة، وهو مالك بن أنس، فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه، وحيث ورد المعارض اختلفوا. وأما اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للأثر، وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني أنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب. خرجه مسلم. وحديث أبي عبد الله الصنابحي في معناه ولكنه منقطع، خرجه مالك في موطئه. فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات 3 كلها، ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال، إما بإطلاق وهو مالك، وإما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي. أما مالك فلأن العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط، ولم يجده على الوقت الثالث أعني الزوال، أباح الصلاة فيه، واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل. وأما من لم يرى للعمل تأثيرا فبقي على أصله في المنع. وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي، وهو الذي يدعى بأصول الفقه. وأما الشافعي فلما صح عنده يعني ما روى ابن الشهاب،
أنه ذكره، قال هنا ذكره في مناهج الأدلة في علم الأصول، وما أظن هذا يعني هل هو في الأصول أو في أصول الدين، ها؟ لكن المعروف له الضروري في أصول الفقه، وهو مختصر لكتاب المستصفى للغزالي، فيقول ذكرنا هناك العمل، وعمل أهل المدينة في الحقيقة أحسن من تكلم عنه القاضي عياض، تكلم عنه كلاما جميلا وفصل فيه، وتبعه ابن القيم وفصل في عمل أهل المدينة عند المالكية.
هل له كتاب بهذا الاسم؟
نعم.
هل له كتاب بهذا الاسم الكلام الفقهي؟
أنا لا أذكر هذا الكتاب، لكن ربما يكون أقول في علم الأصول أصول الدين.
أصول الدين.
نعم.
وأما الشافعي فلما صح عنده ما روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر.
قد عرفت أن هذا الحديث ضعيف، الأثر ضعيف.
ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال على ما صح ذلك، من حديث الطنفسة التي كانت تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار
أو شيء من هذا، طنفسة مثل السجادة،
فإذا غش الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب، مع ما رواه أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، استثنى من ذلك النهي يوم الجمعة.
لم تصح، ضعيفة، كما سمعنا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى الذي قرأناه عليه.
استثنى من ذلك النهي يوم الجمعة، وقوى هذا الأثر عنده العمل في أيام عمر بذلك، وإن كان الأثر عنده ضعيفا. وأما من رجح الأثر الثابت في ذلك فبقي على أصله في النهي.
نعم، وهذا هو المتجه، هذا هو المتجه في مثل هذا. حديث صحيحة لا مدفع لها، وكل ما عارضها لا يساويها، والعمل بالحديث الأقوى واجب، لأن العمل بالأقوى يفيد غلبة الظن الأقوى. والمجتهد إذا نظر في الأدلة عليه أن ينظر إلى ما يحصل له غلبة الظن أكثر، فإذا تعرض حديثان نظر فيهما من حيث السند ومن حيث المتن، من حيث السند ومن حيث المتن، بالإضافة إلى أنه عند الزوال قد يحمل على أمر آخر، وأنا ما رأيت من أشار إلى هذا. وربما يقال إن هؤلاء ناس يأتون متأخرين فيصلون، والإنسان إذا جاء إلى المسجد يصلي حتى وإن كان في وقت النهي، فربما جاء وصلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب ثم قام رجل، جاء رجل وجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين وأن يتجوز فيهما. وعند الشافعية كما يأتي معنا أن ذوات الأسباب هي مستثناة من هذا، فربما الذين نقل عنهم أنهم صلوا في وقت الزوال ربما إنسان جاء متأخر فصلى، فهذا ليس ممنوعا أن يصلي الإنسان في وقت الزوال إذا دخل المسجد، والله أعلم.
وأما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة العصر فسببه تعارض الآثار الثابتة في ذلك.
نعم، بعد صلاة العصر هذه المسألة سنذكرها إن شاء الله بالتفصيل. نعم،
وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين، أحدهما
نقل واستثنى قوم من ذاك الصلاة بعد العصر، ها؟ بعد العصر، في ظن هذا هو مذهب الحنفية.
مذهب من؟
لعله مذهب الحنفية، لست متأكدا منها.
وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين، أحدهما حديث أبي هريرة المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. والثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. فمن رجح حديث أبي هريرة قال بالمنع، ومن رجح حديث عائشة أو رآه ناسخا لأنه العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم قال بالجواز. وحديث أم سلمة يعارض حديث عائشة، وفيه أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر، فسألته عن ذلك فقال إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان.
نعم، يعني هذا هو حجة من قال يجوز الصلاة بعد العصر، وأكثر العلماء على عدم جواز الصلاة بعد العصر. لكن حديث عائشة هذا وفيه في الصحيح وفي غيره، وابن رجب رحمه الله تعالى جمع بينها أو ذكر، قال صح النهي عن الصلاة، قال روى البخاري في صحيحه عن بكير أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن ركعتين بعد العصر. هذا في صحيح البخاري. وإنا خبرنا أنك تصليها وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما عن الصلاة. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة سل أم سلمة. حتى قال الحافظ ابن حجر دليل على أن عائشة لم ترى هذا وإنما في بعض الأحاديث تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته، لكن دليل على أن خبرها كان عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فقالت سل فقالت أرسلوني إلى عائشة فقالت أم سلمة قالت سل أم سلمة فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ينهى عن ركعتين بعد العصر، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم فقلت قومي إلى جنبه، خادمتها اسم الخادم، إلى جنبه فقولي تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين بعد صلاة العصر فأراك تصليها تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيدي فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن هذا في صحيح البخاري. ومن هنا العلماء الذين يقول تجوز الصلاة استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، وبأحاديث كثيرة عن عائشة في الصحيح وفي غيره أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر. وهذا كما أشرنا سابقا العلماء لا يمكن أن يقولوا بقول من تلقاء أنفسهم، لكنهم يوازنون بين الأدلة، فمن رجح شيئا أخذ به. ولهذا قال المؤلف منهم من رجح حديث عائشة ومنهم من رجح النهي عن الصلاة. يقول حديث أبي قتادة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري ذكر مسالك للعلماء في الجمع بين هذه الأحاديث بين حديث أم سلمة والأحاديث التي تدل على النهي. قال إن حديث عائشة، المسلك الأول أن حديث عائشة يدل على التطوع المداوم عليه قبل الفريضة وبعدها، إذا فات شيء منه فإنه يجوز قضاؤه بعد العصر. وقد روي هذا المعنى عن زيد بن ثابت وابن عباس، وإليه ذهب الشافعي والبخاري والترمذي وغيره. ورجح أكثرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على ذلك كما في حديث أم سلمة، وقد تبين أن عائشة رجعت إلى أم سلمة، وعلى تقدير أن يكون داوم عليها فقد كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على نوافله كما يحافظ على فرائضه ويقضي ما فاته، وإذا فعل شيئا أثبته، فهذا توجيه لهذا. وأنه ويأتي معنا توجيه الآخر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، على المسلك الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بإباحة الصلاة بعد العصر، لأنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول، والفعل يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما تعارض القول وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وصلاته بعد العصر، النهي قولي والصلاة بعد العصر من فعله، فيكون مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الوصال في نهار رمضان نهى عن الوصال وواصل صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من باب الخاص. وهذا قول طائفة يقول ابن رجب من الفقهاء من أصحابنا كابن بطة ومن الشافعية وغيرهم، هذا القول أنه محمول على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المعنى قال طائفة من العلماء إذا تعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أخذنا بنهيه، لاحتمال أن يكون فعله خاصا به، كما في نهيه عن نكاح المحرم مع أنه نكح وهو محرم إذا ثبت ذلك، إن ثبت ذلك، وكما كان يواصل في الصيام ونهى عن الوصال. ويعرض هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنقضيهما إذا فاتا، قال صلى الله عليه وسلم لا. فقد روى يقول حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها، فقال قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن. فقالت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فات، تقضي هاتين ركعتين إذا فات؟ قال لا. هذا خرجه الإمام أحمد بن حبان في صحيحه، وقال ابن رجب إسناده جيد. إذن هذا المسلك الثاني أنه محمول على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسلك الثاني النسخ، من سلك مسلك النسخ، منهم من يدعي أن حديث النهي ناسخ للرخصة، لأن النهي إنما يكون عن شيء تقدم فعله ثم ينهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون عن شيء لم يفعل بعد. وهذا سلكه ابن بطة من أصحابنا يقول ابن رجب وغيره، فيه بعد. ومنهم من يدعي أن أحاديث الرخصة ناسخة للنهي، وهذا محكي عن داود. وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر بعد نهيه عن ذلك. يقول من الناس من يحكي عن داود النهي عن الصلاة إلى آخره. المسلك الرابع يقول ابن رجب لم نجد أحدا سبق إليه. هذا المسلك من اجتهادات ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول لم نجد أحدا من العلماء ذكره، ثم ذكر ما خلاصته، يقول فنقول يمكن أن تكون عائشة رضي الله عنها لما بلغها عن عمر وغيره من الصحابة النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ظنت أنهم ينهون عن الصلاة بمجرد دخول وقت العصر، كما قال ذلك كثير من العلماء وأكثرهم في النهي عن الصلاة بعد الفجر، يعني مجرد أن يسمع الأذان لا يصلي، كأنهم ظنت، يقول ابن رجب كأنها ظنت هذا، بمجرد أذان العصر مثل الفجر لا يصلي إلا الركعتين، يصلي ركعتي الفجر سنة الفجر ثم لا يصلي بعد حتى تقام الصلاة ويصلي الفرض. يقول ابن رجب ربما سمعت عائشة من هذا، وكانت عائشة عندها علم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي قبل صلاة العصر ركعتين في بيتها، وكان عندها رواية عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها مرة الركعتين بعد العصر، فكانت ترد بذلك كل قول من نهى عن الصلاة بعد العصر. فإذا وقع التحقق معها في الصلاة بعد صلاة العصر كما أرسل إليها معاوية يسألها عن ذلك تقول لا أدري، لما سألها معاوية عن ذلك نهى عنه، فسأل عائشة قالت لا أدري، وتحيل على أم سلمة لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر لم تره عائشة، إنما أخبرتها بها به أم سلمة. وإنما رأت عائشة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وذلك بعد دخول وقت العصر وقبل صلاة العصر، مع أنها كانت أحيانا تروي حديث أم سلمة وترسله ولا تسمي من حدثها به. وهذا وجه حسن يجمع بين عامة اختلاف الأحاديث في هذا الباب، يقول ابن رشد. إذن هي يعني كان إخبار عائشة أو ما ذهبت إليه عائشة بعد الأذان ليس بعد الصلاة، هذا الذي رجحه، وهو نفس اللي هنا ذكر مسلكين فقط، الترجيح ومسلك النسخ.
أربعة تقريبا.
نعم
حوالي أربعة،
وهي أربعة، النسخ وهذا الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى.
هل من خامس؟
نعم.
هل من مسلك خامس؟
هذا هو المسالك، وذكر مسالك أخرى تصرتها السلام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. في هذه المسألة هل يقال بأن النهي ها هنا تعبدي أم معقول المعنى؟
النهي فيه عن الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني ذكر أن الكفار يسجدون لها، فالنهي عن المشابهة من الكفار أو الخضوع للشمس أو السجود للشمس،
أنه معلل.
نعم
معلل. بمعنى أنه معلل.
معلل نعم. ولذا اختلف العلماء هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة، وهما وجهان عند الشافعية والله أعلم.
الأخ يقول ما الفرق بين بعد الصبح والطلوع؟
بعد الصبح،
بعد الصبح والطلوع.
لا بعد الصبح يعني من حين تصلي الفجر إلى أن تطلع الشمس، بعضهم يجعلها اختصارا ثلاثة أوقات، ثلاثة أوقات، من بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. وبعضهم يفصل يجعل وقت الغروب ووقت الطلوع ووقت الزوال، هذه الأوقات الثلاثة منهي عنها، وهي أشد نهيا عن غيرها. فالأوقات خمسة إذا فصلتها، ثلاثة التي إذا بقتادة، والأخرى التي عند طلوع الشمس عند غروبها، والتي بعد قبل المغرب إلى أن تغرب الشمس. فوقت الغروب وقت نهي، وقت الطلوع وقت نهي، وهو أشد النهي عن هذا.
يقول كذلك كيف بصلاة تحية المسجد في الأوقات المنهية عنها؟
هذا يأتي معنا في الدرس القادم، هل تصلى تحية المسجد أو لا تصلى؟ ونعرف أنها من ذوات الأسباب عند الشافعية أنها تصلى، وقد عرفت عند الحنفية أنه لا تصلى لا تحية مسجد ولا غيرها عندنا. أما الصلاة تقضى في هذا الوقت، وعند الحنفية تفصيل في قضاء الفوائت إلا العصر فإنها تقضى عندهم، وكذلك ما له سبب، لأن ما له سبب يخرج عن كون الإنسان سجد للشمس أو غيرها، دخل المسجد فصلى، هذا سببه معروف. فذوات الأسباب فيها خلاف عند الشافعية ويرجحه بعض العلماء، ويأتي معنا أن النهي عن الصلاة عن الأوقات النهي هذا نهي مخصوص، وتحية المسجد النهي فيها العموم فيها مخصوص، وهذا محفوظ، العموم فيها محفوظ في تحية المسجد، فهذه عامة في كل الأوقات ولم تخص بشيء، والنهي مخصوص. وإذا تعارض عندنا عموم محفوظ وعموم مخصوص قدم العموم المحفوظ على العموم المخصوص، ويأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم.
بالنسبة لركعتي الفجر أو سنة الفجر القبلية، هل تقضى بعد الفجر؟
ماذا؟
سنة الفجر القبلية إذا فاتت هل تقضى بعد صلاة الفجر؟
يصليها بعد الفجر في حديث، لكن الأحسن يؤخرها حتى تطلع الشمس، لكن لو صلاها بعد الفجر لا شيء فيه.
يقول ذكرتم أن القاضي عياض رحمه الله تكلم عن عمل أهل المدينة في أي كتاب؟
في المدارك، في المدارك تكلم عنه.
يقول نام شخص عن صلاة العصر واستيقظ ما بقي من غروب الشمس أو لم يبق من غروب الشمس إلا 5 دقائق تقريبا، هل يصلي قبل الغروب أو ينتظر إلى بعد الغروب؟
يصلي، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فيصلي وتحسب صلاة، يكون مؤديا ليس قاضيا للصلاة، فهذا يعتبر أداء وليس قضاء.
بالنسبة لقضاء النوافل هل تقضى؟
عند بعض العلماء الشافعية وكذلك عند الحنابلة أنها تقضى الصلاة، قالوا تتبع، وعند الشافعية في الحقيقة وجهان، لكن الصحيح أنها تقضى لو أراد الإنسان يقضيها. الرواتب، سنة الرواتب مثل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، لكن قضاءها ليس واجبا، لأن هي ليست واجبة،
ليست واجبة في الأصل.
القضاء يحكي الأداء،
نعم.
حكمه حكم
الأداء،
الأداء، والأداء ليس واجبا فهي كذلك ليست واجبة، نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.